والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وكما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك على طاعته، أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل. نحن في آخر هذا الشهر المبارك، قد انقضى سريعا كما قال الله سبحانه وتعالى أيام معدودات، كأننا بالأمس ونحن نهنئ بعضنا بدخوله، وها هو اليوم يودعنا في لحظاته الأخيرة، فلم يتبقى إلا ليلتان أو ثلاثة. وبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه علينا جميعا أن بلغنا هذه الأيام وهذه الليالي وأعاننا على صيامها وقيامها، فنسأله سبحانه أن يتقبلها منا. هذه الأيام إخواني التي عشناها في هذا الشهر الكريم كانت بمثابة مدرسة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. إذا لم نخرج من هذه المدرسة، مدرسة رمضان، بما نستفيده بعدها فقد خسرنا شيئا كثيرا. هذه المدرسة علمتنا ماذا؟ إيش تعلمنا منها؟ تعلمنا منها إخواني عدة أشياء. أولا الطاعة والانقياد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن لو أأتي إلى أي واحد فينا وأقول له تفضل هذا غلاس ماي، اشرب منه قليلا فقط، ولك المبلغ الفلاني، لك 1000 دينار أو 2000 دينار، بس اشرب هذه الشربة اليسيرة جدا من هذا الماء، هل أحد يقبل؟ هل يوجد مسلم يقبل هذا العرض؟ رغم أنه مبلغ ما راح يكلفك إلا ثواني، ما في مسلم يقبل أبدا، حتى الصغار ما يقبلون فضلا عن الكبار. طيب مو هذا الماي أنت قبل الفجر كنت قاعد تشرب، وبعد المغرب راح تشرب، فليش هذا التمسك الشديد بأنك ما تشرب قطرة ماي ولو أعطيت الدنيا؟ شو اللي تربى فيك؟ شو اللي خلاك تمتنع هذا الامتناع العظيم هذا الشهر؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا المقصد الأساسي لتحقيق الصيام، هو تحقيق التقوى، لعلكم تتقون، هذا هو المقصد. فهذا الخلق اللي ظهر فينا في هذا الشهر الكريم ينبغي أن نسحبه على كل شيء. يعني أنت امتنعت عن قطرة ماء مع قدرتك عليها ورغبتك فيها، نفسك تدعوك لها عز الحر، صايم عطشان، بس ما تبي تشرب ماء، ولو أعطيت ما أعطيت. طيب مو أنت قاعد تفعل معاصي حرام، بل أحيانا من الكبائر في رمضان وفي غير رمضان ببلاش، ما حد أعطاك فلوس وانت قاعد تفعل هذا المعصية، فلماذا لا تسحب هذا الخلق وهذه الصفة وهذا التمسك بالأوامر من الامتناع عن الطعام والشراب إلى الامتناع عن كل المحرمات؟ فبعض الناس مثلا يرابي، يضع أمواله في الربا ويأخذ ربا وهو صائم. طيب أنت صائم، ليس عندك استعداد أن تشرب قطرة ماء مقابل ملايين الدنيا، وهذا شيء طيب جدا تشكر عليه. طيب مو أنت قاعد تاكل ربا ببلاش، ما حد يجبرك عليه ولا حد أغراك عليه، فالذي أمرك بالصيام ومنعك عن الطعام والشراب في نهار رمضان هو نفسه اللي نهاك عن أكل الربا. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلماذا تنتقي بعض الأحكام تطبقها وبعض الأحكام ما تطبقها؟ ما الفرق بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ ما الفرق؟ لذلك تأتي مدرسة الصيام لتنمي فينا جانب الانقياد لكل أوامر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الإسلام، كل أوامر الإسلام، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الدرس الأول الذي ينبغي أن نخرج منه، الانقياد والطاعة والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الدرس الثاني الإخلاص. الآن ما في أحد يستطيع أن يجزم أنني أنا صائم مثلا أو أنك أنت صائم، لأن ما في أحد ملازمني 24 ساعة. ممكن إذا غلقت الأبواب ممكن أشرب وأكل، ما حد يدري إلا الله سبحانه وتعالى، بس ما في مسلم يسويه. أنت صائم سواء رآك الناس أو ما رأوك، حتى لو غلقت الأبواب وصرت لوحدك لا تجرؤ على أن تشرب أو تأكل. هذا يسمى الإخلاص. أنت الآن مخلص، لا يستطيع أحد أن يطلع على حقيقة صيامك إلا الله، ومع ذلك أنت متمسك بأمر الله في السر والعلن، إذن أنت مخلص. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا استثنى الله عز وجل الصوم من المضاعفات وجعل له أجرا خاصا؟ توكل وتكفل الله عز وجل به. قال العلماء: لأنه العبادة الوحيدة التي لا يستطيع أن يطلع عليها أحد. أنت تصلي ممكن أحد يطلع على صلاتك، تزكي، تقرأ القرآن، تدعو، تذكر الله، كل هذه العبادات ممكن أحد يطلع عليها. الصوم ترى ما أحد يطلع عليه، الصوم عبارة عن امتناع بس، ما في أحد يطلع على حقيقة صيامك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الصوم قد ربى فينا الإخلاص لله عز وجل. كذلك الصوم من مدرسة الصيام التي أخذناها بهذا الشهر الكريم الصبر والقدرة على مخالفة هوى النفس. الآن بعض الناس مثلا تنصح فلان اترك الأمر الفلاني أو ابتعد عن كذا، يقول الله ما أقدر ما أستطيع، هذا أمر خلاص صار إدمان، أو هذا الأمر يعني تعودت عليه، أو هذا الأمر ما أستطيع أتركه. لكن جاء رمضان وأثبت لنفسه أنه قادر على ترك مألوفات نفسه وقادر على ترك ما تحب نفسه إذا أمره الله عز وجل بذلك. كثير من الناس يعني قبل دخول رمضان يعني عنده أمور مدمن عليها أيا كانت هذه الأمور، مو متصور أن يتركها، لكن دخل رمضان وصام وامتنع عنها ما يقارب 15 ساعة وما ضر شيء، بل بالعكس تجد الإنسان من نفسه آخر رمضان أكثر سهولة واستعدادا لترك مألوفات نفسه عن أول رمضان. إذن هذه رسالة من شهر رمضان لك، أنك أنت قادر على ترك هوى نفسك وترك ما تحب نفسك إذا أمرك الله عز وجل بتركه، وأن قولك أنا ما أقدر، ما أستطيع، أنا صار إدمان، أنا كذا، كل كلام فاضي. أنت تستطيع، بدليل أنك في رمضان استطعت، ما ضرك شيء، ما عندك أي مشكلة. إذن إخواني الكرام، هذه بعض من الدروس التي ينبغي علينا أن نستشعرها في هذا الشهر الكريم، وأن نستصحبها معنا، نأخذها معنا. يعني لا ينبغي أن ينتهي هذا الشهر ونرجع مثل ما كنا تماما، ما سوينا شيء. إذا رجعنا بعد رمضان كما كنا قبله بالضبط، ما استفدنا أي شيء، ما ترقينا بعد هذا الشهر بأي درجة من درجات الرقي، فمع الأسف نكون قد حرمنا أنفسنا من خير عظيم. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الموسم المبارك، الموسم الفاضل، رحمة ونعمة منه سبحانه وتعالى، حتى نراجع حساباتنا. إنسان كان لاهي في الدنيا مثلا، أو صاد عن كثير من الطاعات، غافل عن كثير من القربات، أتى هذا الشهر وموسم إيماني عظيم، قد هيأ الله عز وجل فيه أسباب الطاعات وأذاقك إياها، فمو باقي عليك إلا أنك تستحضر وتقرر وتخطط أنك تستمر. يعني على سبيل المثال، قبل رمضان ما كان مثلا الإنسان يقوم شيء من الليل، يعني يوم يوتر ويوم ما يوتر مثلا، لكن في رمضان ما شاء الله أصبحت يوميا تصلي ما لا يقل عن 11 ركعة، وفي العشر الأواخر أكثر من ذلك، وما شاء الله. طيب شو المانع أنك بعد رمضان ما تحاول، ما أقول لك 11 ركعة، خلهم 5 ركعات مثلا، مو حافظ، حط لك هذا الستاند مثلا في مكان مهيئ لك في الصلاة في بيتك، هذا يباع 10 دنانير ومصحف، وبطل المصحف، وقبل لا تنام بعد رمضان، قبل لا تنام في كل ليلة اقرأ، صل واقرأ في كل ركعة وجه، صب ركعتين بالوجهين، ثم سلم وافتح الصفحة وصل بالركعتين اللي وراهم، ثم صل الشفع الوتر على الأقل. كم راح يأخذ منك هذا؟ ولا شيء. ولماذا لا تستصحب معك هذا الفضل العظيم اللي في رمضان؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالعبادة ويتقبلها منك، ليس فقط في رمضان بل حتى في بعد رمضان. تلاوة القرآن لماذا تنقطع عنها بعد رمضان؟ صيام التطوع لماذا تنقطع عنه بعد رمضان؟ وهكذا. من الآن إخواني الكرام لنقرر ونتفق مع أنفسنا على الاستمرار، ولا أقول بالضرورة أن تكون بالضبط مثل رمضان تصوم كل يوم وتقوم كل يوم كذا، ليس بالضرورة. المهم أن تثبت طاعات تحافظ عليها، لا تتركها، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. قليل بس مستمر أفضل من كثير منقطع. صلي في يوم واحد 20 ركعة وبعدين شهر ما تصلي، ولا تصلي كل يوم 2 ركعة أو 4 بس ما تقطع؟ لا شك أن الثاني أفضل، أفضل من الكثير المنقطع. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له. في الختام إخواني، ماذا الذي يشرع لنا في أواخر هذا الشهر؟ الشهر لم ينتهي بعد، لا زال في آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بخواتيمها. يشرع لنا إخواني الكرام في أواخر هذا الشهر أن نسأل الله عز وجل القبول. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل ببناء الكعبة مع ابنه إسماعيل، رغم أنه بأمر الله عز وجل المباشر، وقال سبحانه: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كانوا يسألون الله عز وجل القبول. كذلك الاستغفار، علينا أن نكثر من الاستغفار في أواخر هذا الشهر. من ما هو معهود في الشريعة ختم العبادات بالاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته استغفر 3، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى مادحا المؤمنين الذين يقومون الليل، قال: والمستغفرين بالأسحار. وكذلك في الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى عماله في آخر شهر رمضان أن مروا الناس بالاستغفار، لأننا ربما خدشنا صيامنا بشيء، قصرنا في شيء، أهملنا في شيء، لم نتمم الصيام على الوجه الأكمل، حصل منا شيء من التقصير هنا أو هناك، فيأتي الاستغفار ويجبر هذا التقصير أو هذا النقص الحاصل في ما قدمناه في هذا الشهر. وبعد ذلك إذا دخلت ليلة العيد يشرع لنا التكبير كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وقامه إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ومن نحب ممن أعتقهم الله عز وجل من النار في هذا الشهر الفضيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.